إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم، وحيا الله جمعكم السعيد وجعل خطواتكم في ميزان حسناتنا وحسناتكم. هذا درسنا الرابع إن شاء الله تعالى من دروس الشيعة في سلسلة العقيدة الإسلامية. مضى الكلام عن الشيعة تعريفها ونشأتها، ثم بدأنا الكلام عن أهم معتقدات الشيعة. وعند الكلام عن أهم معتقدات الشيعة بدأنا بالأهم فعلا عندهم، وهو قضية الإمامة، تلك التي اجتمعت عليها كلمة فرق الشيعة، لأن الشيعة يتفقون على شيء ويختلفون على أشياء. وسيستبين هذا عند الكلام عن فرق الشيعة إن شاء الله. فيجمعه القول بوجوب الإمام المعين المنصوص عليه مع ثبوت عصمة الأئمة وجوبا من الكبائر والصغائر ومن الخطأ والنسيان من المولد إلى الممات. هذا يكون عليه الولاء والبراء عقدا وقولا وفعلا، إلا ما كان تقية فإنه يستثنى من هذا الحكم، يعني يكون تقية في الخفاء ولا يكون هكذا في الاعتقاد. اعتقدت الشيعة في الأئمة الذين عدوهم وأوجبوهم، اعتقدوا فيهم ما ليس للأنبياء. وفي الدرس السابق كان السلام عن الإمام عند الشيعة ومكانته أو منزلته وعن صفاته وعصمته وعلمه، مع بيان مكانة الإمام الأول الذي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ذكروا فيه آيات قرآنية تأولها عليه، كقول الله تعالى: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أن النور هو الإمام، وكقوله تعالى: ولكل قوم هاد، أن الهادي هو الإمام أو هو مجموع الأئمة. ومن هنا حكمت الشيعة بأنه من مات لا يؤمن بإمام مات كافرا مهما كان علمه واعتقاده، لأن حب الأئمة كاف في محو السيئات وتكفير الذنوب. ولذلك عبر شاعرهم بقوله: حب علي في الورى جنة، فامح به يا رب أوداري، لو أن ذميا نوى حبه حصل في النار من النار. تحدثنا عن هذا الشيء وفصلنا القول فيه في المحاضرة السابقة، ورحنا بعد عرض كلام الشيعة نقف وقفة تصحيح من وجهة نظر أهل السنة والجماعة، مبينين أن قول الشيعة بأن الإمامة ركن الدين ولا يتم إلا بها هو من جنس كلام حق أريد به باطل. ذلك أن المسلمين جميعا يتفقون على وجوب تنصيب الإمام الذي يقيم شعائر الدين ويطبق أحكام الإسلام وينفذ حدوده ويحافظ على حدود بلاد المسلمين ويمنع عنها الأعداء ويرفع لواء الجهاد في وجه من يعتدون على بلاد المسلمين وينتهكون حرماتهم بغض النظر عن الحدود المصطنعة بين الدول الإسلامية الآن. كما قال ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: اتفقت جميع الفرق الإسلامية على وجوب الإمامة، وأن الأمة فرض واجب عليها أن تقاد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق يقال: يوم أن نجد هذا الإمام سيكون له السمع والطاعة، ولا نكتفي بتقبيل يديه بل ربما رحنا نقبل قدميه كذلك. قال الموردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. فهذا الحق الذي نعتقده في جزئية الإمامة أو قضية الإمامة. أما الباطل الذي أراده الشيعة هو أنهم استدلوا بالنصوص الصحيحة من القرآن والسنة فضلا عما أتوا به من أحاديث موضوعة، استدلوا بكل الأدلة على وجوب تعيين الإمام نصا في شخص معين، يبدأ بالإمام علي كإمام أول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه الذي ينص على الأحد عشر إماما من بعد، كل إمام قبل وفاته يحدد من الإمام الذي يأتي بعده. فقالوا هذا واستشهدوا بأحاديث صحيحة على كلامهم هذا. فمثلا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة اثنى عشر، وفي رواية: كلهم من قريش، فهو حديث صحيح، لكن لم يقل إنهم الإمام علي والحسن والحسين وعلي الرضا وجعفر الصادق ولا وعلان، لم ينص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنه لم يقل أيضا إنهم متتابعون ينتهون بمحمد بن الحسن العسكري، ذلك الإمام الموهوم الذي دخل السرداب من منذ سنة 265 هجرية ولم يخرج إلى الآن، وكل يوم يخذل البغلة أو الحصان، ويمكن الأيام دي يكون بياخذ مرسيدس ولا حاجة تاني، وبيروح ويقف قدام المغارة ويقول حجر الله حجر الله مخرجك، حجر الله مخرجك، حجر الله مخرجك يا من اخرج يا مولاي اخرج يا مولاي، ويعود يقول ونادوا عليه انه مولانا يخرج، ما في مولانا يخرج، مش هيخرج ابدا لانه ما في مولانا اصلا جوا المغارة، لانه هذا اسم الوهم المنتظر، بخلاف المهد المنتظر الذي نؤمن به نحن اهل السنة والجماعة، لانه ثبت يقينا تاريخيا ان الحسن العسكري لم ينجب اولادا اصلا، فمن اين جاء محمد بن الحسن العسكري؟ ولماذا دخل السرداب من سنة 250 ولا 260 هجرية ومش راضي يطلع، وكل يوم يقول له اطلع، ما فيش واحد قادر يدخل كده عليه ويقول له صح النوم وصحيه ويجيبه معاه وينقذ الدنيا زي ما بيقولوا، وبعدين ده مش جاي عشان ينقذ الدنيا، ده جاي عشان يخربها. ازاي؟ يعني الامام ده اول ما يطلع يحيي الله له النبي محمد اول حاجه، ويحيي له الصحابه، ويحيي له الاجيال السابقه اللي انتزعوا الامام من ال البيت من علي وذريته، ويشتغل مهمته بس سيئات او يعني عشمان يطلب مسك السيف يقطع في الرقاب، والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد يتفرج يشوفوا كده ويقطع في رقبة سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، ويقطع رقاب الصحابة، يخلص على ده كله عشان ينتصروا لقضيته ولآل البيت المظلومين المغلوبين. كلام عجيب وغريب وثقف موجود في كتب الشيعة. الشاهد انه لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأئمة 12 لم يحدد انهم فلان وفلان، ولم يذكر انهم بالتتابع، بل عندنا ما يخالف هذا وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فيكم النبوة ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعه ثم تكون ملكا عاضا أو عضوضا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعه ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وسلم. الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، وهذا الحديث يذكر مراحل الأمة في تاريخها السياسي فيما يرتبط بالخلافة من عدمها، فبعد النبوة قال ثم تكون خلافة راشدة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال الخلافة بعدي 30 ثم تكون ملكا عاضا. ال30 محسوبة تاريخية بالسنة والشهر واليوم أنها خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وخلافة عمر رضي الله عنه، وخلافة عثمان رضي الله عنه، وخلافة علي رضي الله عنه، وستة أشهر تولاها الحسن بن علي رضي الله عنهما، ثم تنازل عن الخلافة بأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ليكون صلحا وحقنا لدماء المسلمين بعد أن وقعت حروب بسبب الخلاف على من هو أولى بالإمامة، وقد تدخلت في ذلك عناصر غريبة وهذه قضية لها تفصيل في غير هذا الوقت، ولكن نذكر في هذا الجانب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يشير إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما وقد كان صغير السن، فأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام بجواره ثم قال: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله عز وجل يصلح به بين طائفتين من المسلمين. وقد كان ذلك بعد مضي 30 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصلح حقنا لدماء المسلمين. الحديث بين خلافة راشدة وفيها 4-5 من الأئمة، ثم جاء الملك العضوض يعني الورثي لما بدأت الدولة الأموية، فكانت لسيدنا معاوية ثم جعلها في ابنه يزيد، ثم تعاقبت في بني أمية من الأب لابنه أو لابن أخيه أو لأخيه، وهكذا دولة أموية، دولة عباسية، لدولة فاطمية، لدولة رشيدية، لدولة المماليك، للدولة العثمانية، كل ده اسمه حكم عضوض ورثي. ثم يكون حكما جبريا، حكم جبري يحمل معنى معين موجود في اللفظ، يعني فيه معنى الجبر، فيه معنى القهر، فيه معنى الظلم. الحكم الجبري هذا قد يسمى عند الناس في أعرافه حكما دكتاتوريا، أو قد يسمى حكما اشتراكيا، أو يسميه الناس حكما جمهوريا، أو قد لا يزال ورقيا. المهم أن الصبغة العامة التي تسيطر على تلك الحكمة من التاريخ أنه حكم جبري. واعتقد لمن يدرس التاريخ يجد أن خلافة الراشدة مضى والحكم الورقي مضى، وعاش الناس الحكم الجبري الذي نعيش أيامه. طبعا هذه مراحل أخبر بها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مضت النبوة والخلافة الراشدة والحكم العضوض ونعيش الحكم الجبري، ثم قال عليه الصلاة والسلام: آخر مرحلة لهذه الأمة التي هي فيها الخير في هذه الأمة في آخرها كما يقول في أولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمتي هذه كالغيث، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فتأتي مرحلة أخرى تنتظرها جموع المسلمين في ظل هذا الذل الذي يعيشونه وساموه، في ظل ما عاشوه من ذل ومهانة وفرقة، في ظل قطرسة الأعداء والكبرياء، الأبناء القردة وإخوان الخنازير، الناس يرقبون مرحلة تكون كانبثاق فجر جديد من بعد ظلمة ليل حالكة. تلك المرحلة قال عنها الصادق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة الراشدة. ويصفها بماذا؟ بهذا الوصف على نهج النبوة، نفس الوصف الذي وصفت به الخلافة اللي بعد النبوة في آخر الزمان، خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم، دلالة على أنها نهاية المطاف بين يدي الساعة، بها تبدأ علامات الساعة الكبرى. يعني مع عهد الخلافة الراشدة على يد واحد من الأئمة 12 اللي حددهم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المعبودين مثبتا، يعني ليس الحسن العسكري ولا ابن العسكري الموهوم الذي لم يولد أصلا، إنما يأتي الإمام محمد بن عبد الله المهدي، أي الملقب بهذا اللقب، والذي عرف بلقب المهدي المنتظر، والذي جاءت به أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة وثالثة موضوعة، وإنما نحن نتكلم عن الصحيح منها، وقد سبق بيان هذا عند الكلام عن العقيدة والكلام عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، وأن المهدي فاصل بين الصغرى والكبرى، والصغرى نحن نعيش نهاياتها، فإذا ما انتهت الصغرى تتابعت الآيات العشر الكبرى، فهذا زمن الفتن والملاحم الذي يكون فيه المهدي ويخرج فيه الدجال وينزل فيه عيسى ابن مريم عليه السلام. إذا عندنا من الأدلة ما يؤكد أن الأئمة الاثنى عشر ليس الذين زعمتهم الشيعة وانتهوا من قبل عام 260، لا. طيب، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هو حديث صحيح، ولكن أن يفسره الشيعة بأنه البيعة لإمام أهل الزمان هذا غير صحيح. وزعمهم أن الآية الكريمة يوم ندعو كل أناس بإمامهم أنه الإمام، وقد جاءت في معنى الكتاب، ولذلك يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمين فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وزعمهم بأن الآية واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بأنها نزلت في الإمام علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أيضا هو تفسير على غير وجهه، ووضع الآية في غير موضعها كما هو واضح في سياق الآيات، بأن الله عز وجل تحدث عن الأنبياء. الأئمة الشيعة زعموا على وجه القطع واليقين أن الإمام منصوص عليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على خلافة علي رضي الله عنه ووصايته، لأنه الخليفة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام والوصي الأول. والحق يقال أن هذه القضية التي بنى عليها الدين الشيعي هي قضية لا أصل لها أصلا ولا أساس لها قطعا. دين يقوم على قضية واحدة وهي قضية الإمامة، وأن الإمامة لا بد من التنصيص فيها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علي. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نص على علي، أين هذا النص؟ أين هذا النص؟ لماذا كتمه علي رضي الله عنه؟ لماذا كتمه الصحابة رضي الله عنه؟ لماذا؟ أسئلة كثيرة، لكن الأغرب من هذا والأعجب أن الشيعة بنت على هذا عقائد أقل شيء فيها هو الكفر، ذلك أنها راحت تقول: الصحابة خانوا الله ورسوله وأمير المؤمنين، وأنكروا القرآن والسنة، ونقضوا العهود، وكلهم كفر، ويستحقون اللعنة صباح مساء تقربا إلى الله. قالوا هذا وزعموه وبنوا عليه هذه الأشياء، في حين أن واحدا كالإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه هو أول من يرد على الشيعة، يعني القضية أساسها في الإمام علي وإمام سيدنا علي وإنه الخليفة وإنه الوصف. طيب ما رأيك أنت يا سيدنا علي في القضية؟ احنا الليلة نعرف رأي سيدنا علي في المسألة. الشيعة على طريقة اللي بقول لك ايه حكومة اكثر من الحكومة والمنافق اكثر من المنافقين. ودول سيدنا علي ليه رأي اللي انبنى المذهب عليه وهم لهم رأي. يعني سيدنا علي مثلا يبايع سيدنا ابا بكر ويبايع سيدنا عمر ويبايع سيدنا عثمان رضي الله عنهم اجمعين. تيجي الشيعة تقول له ليه كده يا امام؟ ليه؟ لماذا بايعت ابا بكر وعمر وعثمان؟ احنا بنينا مذهبنا على ان انت الامام وان الناس اللي انتزعوا الخلافة منك كفرة يستحقون اللعن. تيجي انت تخيب ظننا وتبايع ابا بكر وعمر وعثمان؟ ده غير اللي عمله سيدنا ابو بكر سيدنا علي مع الائمة والخلفاء الراشدين اللي سبقوه. طب القضية ننظر بها من الاصل. طبعا حتى الجزئية دي معروفة عند الشيعة ليست جديدة عليهم، حتى انه مثلا واحد يبحث ياها وسيدنا علي معقول بايع ابا بكر وبايع عمر وعثمان؟ ده تبقى اللي احنا عملناه كله غلط. يبقى ما عندناش اساس نبني عليه اصل. ده ديننا كدين شيعة انبنى على القضية دي، على انه علي هو الامام الاول الخليفة والوسط. كونه هو يبايع ابا بكر وعمر وعثمان معناه انه هدم ما بنيناه، ومعناه انه هو حاجة واحنا حاجة ثاني خالص. لكن لا، الشيعة عارفين الحتة دي والجديدة عليه. ثم التخريج بتاعها ايه عندهم؟ فعلى هذا علي تقية، يعني كالراجل محنك قوي وقاعد بيلعب كده يعني لعبة سياسية ذكية، فبيفعل هذا تقية لأن دين الشيعة انبنى على التقية التي فيها اظهار خلاف ما يظهر او ابطال خلاف ما يظهر. وكما نسبوا الى الامام جعفر الصادق رحمه الله انه قال التقية تسعة اعشار الدين، التقية ديني ودين ابائي، ومن لا تقية له لا دين له. فلما كانت التقية بهذه الأهمية فهم اعتبروا كل شيء صدر من سيدنا علي كان تقية. طبعا ونحن نبرئ ساحة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من أن يفعل هذا تقية أو نفاقا أو جبنا أو خوفا أو ما إلى ذلك. زعمت الشيعة أن الخلافة بنص، والنص من الكتاب والسنة، ونحن نتساءل أين هذا النص من الكتاب والسنة؟ لماذا جهله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته الشيعة؟ شيء ثاني، أين كان هذا النص يوم بايع الصحابة أبا بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على ذلك؟ أما كان فيهم من يعرف هذا النص من القرآن أو من السنة؟ ثم أين هذا النص حين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب منه بعد جرحه في المحراب اذ طعنه ابو لؤلؤ المجوسي عليه لعنه الله، وعلم الناس انها لحظات ويستشهد خليفه المسلمين، فقال له استخلف يا امير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وارضاه ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني ابا بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر، وان اترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا النص على ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يختر للمسلمين خليفه ولم ينص لهم على امام، ولو نص لما كان هناك داعي ليوم السقيفه اصلا او اجتماع السقيفه، او ما فكر الصحابه في من يكون الخليفه، اي يكون ابو بكر الصديق ام يكون عمر بن الخطاب او يكون علي بن ابي طالب او يكون سعد ابن معاذ، وهم يفكرون وسيدنا عمر يتكلم وسيدنا ابو بكر يتكلم، ثم يقول عمر كلمه ينهي بها القضيه، قل هذا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر ديننا، اي عينه اماما للصلاه، افلا نرتضيه لامر دنيانا؟ فامام الصلاه هو امام الحكم، وكذا كان منذ قديم، الامام هو الامام وهو الذي يصلي بالمسلمين ويخطب في المسلمين ويصلي على الجنائز، وهو اولى من ذوي القرابه لصاحب للميت الى اخر ما قالوه في الامام. فكانها اشاره من النبي عليه الصلاه والسلام لما اختار ابا بكر للامام، ولما قال في مثل هذا حديث لمن قال له يا رسول الله ان جئت فلم اجد، قال تجدين ابا بكر. ولما قال عليه الصلاه والسلام اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، اشارات لكن دون تنصيص، والتنصيص حتى كانت هذه الاحاديث تدل على التنصيص فهي لابي بكر وعمر وليس لعلي رضي الله عنه وارضاه. جاءت النصوص صريحة تنفي النصية عن شخص معين بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، وهذا ابو بكر رضي الله عنه لما بايعه المسلمون للخلافة أكان حريصا عليها؟ أكان يبحث عن الخلافة؟ أكان يريد الدنيا؟ طبعا في نظر الشيعة هذا الكلام عاطفي، ولا كيف؟ كان حريصا على الخلافة وكان يريد الدنيا، وعمل لعبة هو وعمر قبل ما يوصلوا السقيف، قال له يا عمر انت ترفع ايدي للبيعة وتبيعني، وانا قبل ما اموت اكل ارقب اهو هبايعك ووقف عليك وسيلني وسيلك. شوف الكلاب الشيعة، يعني الصحابة ممكن يصل بهم الحرص على الدنيا، وبعدين لهذا الحد يعني في ظل آيات تنزلت من رب الأرض والسماوات تمتدح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتترضى عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا نص من عشرات النصوص، يعني إن كنا نحن نجهل ولا نعلم مكنون الأشياء، ما عرفناش اللعبة اللي لعبها سيدنا أبو بكر وعمر هم ماشيين في الطريق، كانت تخفى على الله. الله هو الذي أثنى على الصحابة وترضى عليهم، وبعدين مين من الصحابة؟ أبو بكر وعمر. لكن ما أدراك ما أبو بكر وعمر عند الشيعة وهم يتقربون إلى الله عز وجل بلعنهما صباح مساء بعد تسميتهما بصنمي قريش. فالقضية فناس كثيرة عندهم، لفي تقرب الى الله بلعن هذين الصحابيين الجليلين خاصه، ثم لعن بقيه الصحابه على سبيل العموم. ابو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافه ماذا قال؟ اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، فان عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم. ما في واحد يطلع يقول له يا ابا بكر عصيت رسول الله في نص قاله ان الخلافه من بعدي عليك، ما في واحد، لا ما في واحد. ولا بعد كده حتى خلال سنتين كاملتين خلافه الصديق رضي الله عنه واحد يقول له ده في نص انت ما سمعتهوش او ما عرفتهوش ابدا. طيب، وهل يعقل ان يترك صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام نص الحديث الذي نص عليه النبي عليه الصلاه والسلام لحساب من؟ لحساب ابي بكر رضي الله عنه او لحساب عمر؟ وماذا فعل ابو بكر عمر؟ يعني شفناهم في يوم من الايام لما الصحابه تركوا النصوص دي وخبوها، هم جاملوا الصحابه على حساب الدين. واذا سلمنا جدلا انه في اتفاقيه سريه او معاهده لها بنود سريه بين سيدنا ابي بكر وعمر والصحابه على انه حست عينك ما حد يجيب سيره النص اللي قاله النبي في انه علي يبقى خليفه، واحنا هنكرمكم ونوزع عليكم التموين ببلاش ونديكم فلوس ونعمل لكم حاجات كتير ونرفع عنكم الغلاء والحاجات دي كلها، بس هو حد يجيب النص ده. طيب الصحابه عملوا كده، افترض جدل. طب فين صاحب النص؟ صاحب الحق اللي هو سيدنا علي، هو برضه الثاني خد شويه تموين وسكت؟ هو الثاني انضحك عليه وسكت؟ فينك يا علي؟ كل الصحابه كذبوا وانت صاحب الحق مش ترفع كده صوتك وتقول كيف بايعتم ابا بكر ورسول الله قد نص على بيعتي؟ يا عالم في حاجه بتقول كده حتى في التاريخ المزور ولا في التاريخ المزور؟ طيب سيدنا علي لما بويع للخلافه وبايعه المهاجرون والانصار في المدينه وفي مكه وفي العراق، فقط اهل الشام لم يبايعوه، وعلى راس اهل الشام معاويه رضي الله عنه. ماذا فعل علي؟ قاتل معاويه في صفين، لان معاويه كان عليه اذ علم ان خيره الصحابه من المهاجرين والانصار بايعوا عليا على الخلافة، فكان عليه ان يبايع وان يسمع وان يطيع ولا يشق عصا المسلمين، وانه ان شق عصا المسلمين وجب قتاله بنص حديث خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فوالله ما قاتله علي الا بنص. فعلي اجمعت عليه الكلمة، كلمة المهاجرين والانصار واهل مكة واهل المدينة واهل العراق، فقط اهل الشام. سيدنا معاوية كمان عاوز الخلافة ابدا، جمع اهل الشام قال لهم بويع علي على الخلافة الا نبايع؟ كلام ده مش هتلاقوه في التاريخ المزور اللي بتقروه في المدارس. جمع الملأ من اهل الشام وقال علي بويع على الخلافة وهو حق بها وأهله، ألا نبايع عليا؟ قالوا له يا معاوية لا نبايع عليا إلا أن يقتل قتلة عثمان، فإن قتل قتلة عثمان وأخذ بالقصاص بايعناه، وأما قبل القصاص فلا. فأرسل معاوية رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه بعد الافتتاحية يقول له انت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وانت اولى بالخلافة وانت حق بها وكذا وكذا، لكن اهل الشام ابوا ان يبايعوك. يعني لحظة، طيب الدنيا. سيدنا معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما خال المؤمنين وامير المؤمنين. طبعا بقول كده لانه لما تقروا عن سيدنا معاوية في كتب التاريخ المدور تلاقوا التشنيع بسيدنا معاوية والتشنيع بسيدنا ابي سفيان، ده كله من فعل الشيعة، وتيجي الكتب دي على انها تاريخ تشويه لسيدنا ابي سفيان رضي الله عنه. يعني ما كان في الجاهلية امام في الجاهلية وقاد الحروب وحارب النبي عليه الصلاة والسلام وعمل وسوى بعد ما اسلم وحسم اسلام خلص، لا يعود يصفوه انه من الطلقاء وانه دخل الاسلام كذا غصب عنه، دخل افتقار ودخل رياء، ومعاوية عمل وسوى الى اخره. فلازم نقول سيدنا معاوية ونقول رضي الله عنه ابن ابي سفيان رضي الله عنه، ونعرف ان سيدنا معاوية كان خال المؤمنين، هو اخو ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان ام المؤمنين زوج النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ونعرف انه كان كاتب الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام، وانه لمناصب وانه نال من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، وانه كان احلى من العرب واحلى من المسلمين، وانه كان ليه سيره عطره غير اللي بنقراها في كتب التاريخ، وغير انه كان طمعا في الخلاف، وغير قصه التحكيم الموهومه الخرافيه الكاذبه لما بعت دهيئه العرب كما يوصف عمرو بن العاص عشان يضحك على الرجل الاهبل العظيم، استغفر الله، اللي قصد به سيدنا ابا موسى الاشعري، وينزع ينزع عليا ومعاويه من الخلاف. ده ابو موسى يقول له انت كبير لا تنزعه، يقول له اطلع يا عمرو تعلن البيان، يقول له لا ما تصحش عيب، انت ابو موسى برضه وانت راجل اكبر مني سنا لازم اطلع. اتفقنا على ايه؟ قال له ننزع علي ومعاويه بالحكم. اعلن علي ومعاويه بالحكم. هو كان معاويه في الحكم اصلا؟ هو كان معاويه اصلا خليفه عشان ينزعه من الخلافه؟ شوف الكذب في الروايات، لكن دي روايات الشيعه. فيروح يطلع سيدنا ابو موسى بسلامة نيتي وطيبة قلبي، نزعت عليا ومعاوية من خلافه. طيب هي سيدنا أفهم، أما إن صاحبي قد نزع صاحبه ولكني أنا أثبت صاحبي كما أثبت خاتمي في يدي. مش دي الرواية احنا رناها في كتب التاريخ؟ كذب وخرافة، وصحابي أهبل وصحابي مكار وكذاب، هذا كله من اتهامات الشيعة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ده كله ما حصلش. وطبعا لكن الرواية معروفة، وبالذات لما يكتب عنها طه الحنين في المؤامرة الكبرى ولا الفتنة الكبرى. المهم سيدنا معاوية جمع أمراء الشام وقال لهم نبايع أن أبدا إلا أن يأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، وكانوا قتلة عثمان حابين يخلصوا على المسلمين. عملوا إيه؟ بعد ما قتل سيدنا عثمان وكانت زوجته والناس نازلين عليه بالسيوف، جت تدافع عنه قطعوا أصابعها الأربعة. تعالوا يا قتلة عثمان عشان تخربوها وتعود على حلها، خذوا قميص عثمان ملصق بالدماء مقطع من أثر السيوف والرماح مع الأصابع الأربعة بتاعت زوجته نائلة، واربطوها بكم قميص عثمان، وخذوا القميص واطلعوا بيه على الشام وعلقوه على المنبر في المسجد الكبير، الناس يشوفوا كده وحبهم لسيدنا عثمان الخليفه الراشد ذي النورين، بكاء وعياط على عثمان ومقتله. وتستثير يستثير هذا فيه محمد، ابدا من بايع علي ابدا الا انه ياخذ بالقصاص من قتله عثمان. في ذات الوقت اللي سيدنا معاويه يشاور عاوزين نبايع علي، جابنا كتاب انه الكل بايع علي، عاوزين نبايع ابدا ياخذ بالقتال ياخذ بالقصاص من قتله عثمان نبايع. يا جماعة يمين شمال ده سيدنا علي مع أخي الثالث سيدنا معاوية. أبدا خلص راح كاتب الكتاب وبعثه لسيدنا علي: لقد علمت مكانتك في الإسلام ومنزلتك من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنك أحق بالخلافة وأولى بها وأهلها، لكنك تعلم منزلة عثمان مني ومن الناس ها هنا، فلا بيعة إلا بعد أن تنال القصاص من قتلة عثمان. في وقت قتلت عثمان مسيطرين على مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لدرجة واحد من أهل الفتنة من السبعيين بصرف إمام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي فاهم إن الأمور هكذا، اللي في الشام مش فاهمين، مش شايفين اللي بيحصل في المدينة، مش عارفين إنه في فتنة وفي تظاهرات وفي ثورة عارمة داخل المدينة. يريد علي أن يهدأ الأرض وطلب التسكين والهدوء، وإن أهل الشام يبيعوه، ووالله إنه لن يهدأ له مال ولن يقر له القرار حتى يقتل قتلة عثمان، لكن على أن يعرف من القاتل ومن القتيل، من وراء الفتنة. إنما المسألة أصحاب الفتنة مسيطرين على الحكومة الإسلامية داخل المدينة، لدرجة واحد يصلي إمام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تجد في التاريخ الصحيح لما سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه وجد ان سيدة عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير خرجوا يريدون من الامن في المدينة، واقتنعت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها لهذا وطلحة والزبير، وتم الصلح بين سيدنا علي واصحاب الجمل في ليلة هادئة اعلن فيها الفريقان انه نرجع الى بيوتنا مع صبيحة اليوم القادم. في ذات الليلة السبائيون قالوا، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ، قالوا: والله ما اطلع علي وطلحة والزبير وعائشة إلا على دمائنا، ولن يتم هذا الصلح، ماذا نفعل وقد تم؟ قالوا: نصحو إليه بغلس من الليل وقد انقسمنا إلى فريقين في جيش علي وجيش أصحاب الجمل، ويناوش بعضنا بعضا بالسلاح يوم، فيستيقظ الفريقان على انه وقعت الخيانه وبذلك تنسب المعركه حتى نختلط في الناس، والا فهذا الصلح معناه قتل قتله عثمان. الا استيقظ اصحاب الفتنه بغلط الليل وقاموا يتناوشون بالسلاح، والكل يستيقظ يقول: خان انا جيت من اخر. وعلي يتساءل: من امر بالقتال؟ وعائشة تتساءل: من امر بالقتال؟ ولا احد يجيب. طيب طالب وقت القتال لا احد يستجيب، الى ان وقعت الموقعة المعروفة بموقعة الجمل بسبب الجمل التي كانت تركبه السيدة عائشة رضي الله عنها، وما انتهت المعركة الا بعد ان سقط او عقر الجمل. فلما عكر الجمل وظن اصحاب الفتنه ان عائشه قد قتلت كما قتل طلحه والزبير وخيره صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، فروا وانتهت المعركه، عرفت اسم وقعه الجمل. كان من ورائها السبائيون، وكذلك افسدوا الصلح بين علي ومعاويه حتى كانت موقعه فلسطين. انا خرجت استطراد تاريخيا أردت أن أقول فيها: علي قاتل على حقه يوم أن أحس أن له حقا. فإذا كانت موقعة الجمل لا يد له فيها إذ نكبت، فإن قتاله في صفين إنما كان مطالبة بحق، لأنه كان على معاوية أن يبايع فلم يبايع. رجل يقاتل ويجيش الجيوش وتقع موقعة صفين بما فيها من قتال وقتل، وقتل فيها عشرات الالاف من الصحابة،
هذا الرجل يسبل عن حقه طيلة 40 سنة يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام وصل اليه امر الخلافة ووصاه بها ثم يظل ساكتا كل هذه المدة ثم ها هو الان يتحول الى اسد هفور يقاتل معاوية ويقاتل اصحاب الجمل ويقاتل هنا وهناك مطالبا بحقه في البيعة لانه اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال هو بيعة الاول فالاول وكما قال اذا جاءكم وامركم واحد او جميع فجاءكم من يريد ان يشق عصاكم فاقتلوه بمثل هذه النذور خرج علي رضي الله عنه يقاتل معاوية ويقاتل اصحاب الجمل فلماذا ظل جبانا وحاشاه رضي الله عنه وارضاه مدة 40 سنة تقريبا ثم تحول الى هذه الشجاعة النادرة وهذا القتال الجريء وهو اسد خطور يقاتل يطالب بحقه في البيعة كل هذا فعله تقية وفي الاخير ماذا كان اي دين هذا الذي تقوله الشيعة اي عقل في مثل هذا يا قوم يقال هذا عن علي رضي الله عنه الذي عرف بانه الاسد شجاعة والذي عرض نفسه للموت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مرات ومرات وكذا كان في موقعة جمل وصفين ثم هو يجبن بين هاتين الحالتين فما السبب في ذلك هل كان هناك نص في تعيين علي خليفة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لما جاء الدور عليه في الخلافة بعد مقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه وارضاه فقال له الناس مد يدك نبايعك على الخلافة قال اتركوني والتمسوا غيري قالوا اما ترى الفتنة اما ترى السبائيين قتلت عثمان والثوار جاءوا من الاقطار والامطار والله ان لم تمد يدك يا علي لنبايعك فاسم المسلمين في رقبتك ودماء المسلمين في عنقك فقبل البيعة رضي الله عنه وهو شبه مكره لا اقول مكرها بل قبلها شبه مكره وهو غير راضي يقول لهم دعوني والتمسوا غيري وان تركتموني فانا كاحدكم ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا وهذا النص تجدونه في كتاب نهج البلاغة الذي هو مرجع مقرر عند الشيعة لو كانت الخلافة نصا معينا لعلي رضي الله عنه او لذريته من بعده فلماذا بايع الحسن والحسين معاوية رضي الله عنهما بايع الحسن والحسين رضي الله عنهما معاوية رضي الله عنه لماذا اذا كان الامر منصوصا عليه لما مات معاوية قام الحسين يطالب بحقه في البيعة لما رأى ان اليزيد ليس اهلا للخلافة هل كل هذا فيه ممالأة وكذب وبهتان ونفاق من اصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما فيه سيدنا علي والحسن والحسين هل يمكن ان يعقل هذا وهل يجوز ان ننسب هذا الى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة الى الخلفاء الراشدين ثم بعد ذلك تعجب ان الشيعة يكفرون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما الشيعة يتقربون الى الله بتكفير ابي بكر وعمر وبلعنهما ماذا قال علي رضي الله عنه قال علي من على منبر الكوفة لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلسته حد المفتر أي جلسته 80 أوصى كأنما هو سكران علي رضي الله عنه لطالما امتدح أبا بكر وعمر وعثمان، ومن قبل هذا ابتدعه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم في نصوص تدل على أفضلية علي، لكن أكثر منها بكثير ما يدل على أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان. النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. قال في عمر رضي الله عنه: لو كان بعد نبي لكان عمر. أو قال: جعل الله الحق على قلبك ولسانك يا عمر. فحديث أخر كما قال في حق عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ يريد عثمان رضي الله عنه. وفي هذا ورد أحاديث لسيدنا علي رضي الله عنه هي من المناقب، في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. وأورد الشيعة في هذا حديثا موقوفا وآخر موضوعا. الحديث الموقوف: أفضلكم علي، وهو موقوف على سيدنا عمر رضي الله عنه. أفضلكم علي يعني علي صاحب قضاء وصاحب حكم، كما كان يقول عمر رضي الله عنه: قضية ولا أبا الحسن لها. وأما أنا مدينة العلم وعلي بابها فهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح في هذا المجال هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. هذا الحديث يعني صعد به الشيعة إلى عنان السماء يثبتون به خلافة علي رضي الله عنه وأفضليته وكذا وكذا. أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ نعم. وشوف سيدنا هارون، سيدنا هارون نفسه عليه السلام. لكن الشيعة الإمامية مثلا الذين قالوا بهذا الحديث بأفضلية علي لم يزعموا أن عليا نبي. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لا يدل على الاستغراق من جميع الوجوه، لأن هارون كان نبيا وعليا لم يكن نبيا، ولأن هارون أخو موسى لكن عليا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فوجه الشبه ليس متفقا في كل جانب، إنما هو يدل على منزلة معينة. وهذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي رضي الله عنه تطيبا لخاطره. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج في غزوة تبوك، غزوة تبوك المعروفة بغزوة العسرة. من يبقى على المدينة؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما خرج إلى غزوة استخلف. فلما تكون الغزوة بسيطة قريبة يستخلف. مرة استخلف عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ورجل أعلى، استخلفه على المدينة وكان يصلي بالمسلمين. لكن المرة دي فيها غزوة تبوك، فيها سفر في عز الحرب، فيها ممكن يعني شهر ذهاب واخر اياب، ده بخلاف ان الغزوه هتستغرق قد ايه، وهنروح نلاقي الروم ولا لسه هيجتمعوا لينا ولا نجمع لهم. فالمدينه عاوزه قياده تكون بدور منضبط جيد ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ربما في ظل غياب النبي عليه السلام والصحابة يأتي من الأحزاب ومن المشركين من يداهم المدينة. قال له يا علي أنت المستخلف على المدينة. غزوة تبوك كان فيها تعبئة غير عادية، والجماعة اللي اعتذروا واللي صدقوا في العذر واللي نافقوا في العذر، فكان سيدنا علي عبأ نفسه على انه ما عدش مع المتخلفين واعد العدة للقتال. وفي اليوم اللي طالع فيه للقتال لقى النبي عليه الصلاة والسلام يفصل على كتفه ويقول له انت مستخلف في المدينة. تعديت يا رسول الله، فرس موجود، السلاح موجود، وانا دلوقتي في شباب ومن دي المعركة اللي تغلف عنك فيه مش ممكن. لكن علي ما يبقى تقول للنبي مش ممكن، ما يبقى بس عاوز يقول. فراح قال عبارة ثانية ظريفة وقديمة، يا رسول الله تجعلني مع النساء والضعفاء، انا شاب وانا قاضي انا بجاهد معاك، انت اللي اديتني الراية وخيبر، مش دي المعركة اللي سيبك فيها والعدة موجودة وما فيش حد في المدينة غير النساء والضعفاء والمتخلفين، تجعلني مع المتخلفين ومع النساء والضعفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطره ورفث على كتفه وقال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إذ لما جاء موسى لميقات ربه، رايح سيدنا موسى لميقات ربه، قال لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل سبيل المفسدين. وده رأي مين؟ ده رأي سيدنا موسى في بني اسرائيل وهم لسه اول جيل واعظم رعيل. خلقني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ايه يا سيدنا موسى؟ طيب دي بس كده يعني خرجة خفيفة كده يعني عشان تعرفوا انتم بتتعاملوا مع مين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مذكر سيدنا علي بالحكاية، أما ترضى تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني لما استخلفه في قومه، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني كان هارون نبيا وأنت يا علي لست نبيا. هذا الحديث، هل هذا الحديث يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام استخلف عليا من بعده؟ لذلك علي مش راضي انه يبقى خليفة في المدينة عشان يبقى مع الضعفاء والنساء، فالحديث ترضيع لسيدنا علي. ثم ان الحديث يدل على استخلاف عليا على المدينة في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما كان هارون مستخلفا على قوم موسى في حياة موسى، وما كان هارون بعد موسى لأن هارون مات قبل موسى عليهما السلام. فلن يدل الحديث على استخلاف من بعد، إنما على استخلاف في حياة. ولئن كان هذا النص يدل على أن من استخلف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما يدل على الاستخلاف من بعده، فقد استخلف النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أم مكتوم قبل أن يستخلف عليا في غزوة قد سبقت، فابن أم مكتوم أولى بالخلافة من علي لأنه كان أسبق. فأين هذا نجده؟ ما دل الحديث على استخلاف أصلا، وإنما الحديث كان قصيبا لقصر سيدنا علي من النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث على أقصى تقدير هو منقبة من مناقب علي، ولعلي مناقب على العين والرأس، كما أن لأجلاء الصحابة مناقب هي على العين والرأس، فلماذا ذكرتم منقبة لعلي وتركتم مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين؟
صلى على الرسول.
ثم تدلوا بحديث آخر يسمى عندهم بحديث غدير قمر أو غدير قمر أو قم، غدير قم أو غدير قم، حديث كتبت فيه الشيعة كتبا وألفت فيه مجلدات. ايه حديث غدير قم؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. حديث صحيح، لكن فهمته الشيعة فهما مغالطا، فقالوا إن المولى بمعنى الأولى، أي الأولى بالتصرف، وكونه أولى بالتصرف هو عين الإمام. شوف لي الأحاديث: إن المولى بمعنى الأولى بالتصرف، والأولى بالتصرف هو الإمام، فهو أحق بالإمام. وهذا الكلام منهم مغالطة إذا كانوا يعرفون أبجديات اللغة، فإن أهل العربية لا تقول المولى بمعنى الأولى بالتصرف، فهناك فرق بين الولي وبين المولى، فرق بين الولي وبين المولى أو الوالي. فباب الولاية التي هي ضد العداوة شيء، وباب الولاية التي هي بمعنى الإمارة شيء آخر. الكلمة في الأصل واحدة لكن اشتقت منها مشتقات، فهذه في الولاية بمعنى المحبة والنصرة والمعونة والقرب والهداية والتوفيق، والتي منها أولياء الله، الله ولي الذين آمنوا، إن وليي الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآيات وما جاء بمعناها. وبين الولاية التي هي فلان ولي فلان، وهذه العروس وليها فلان، والوالي بمعنى الحاكم على مدينة أو دولة، فيقال الولاة. إذن عندنا ولي من الولاة وولي من المولى أو الوالي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه من كنت مولاه فعلي مولاه يتكلم عن الولاية التي هي بمعنى المحبة والنصرة، أي من كنت، من كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام فليحب علي، ومن كان يناصر النبي عليه الصلاة والسلام فليناصر علي. فالولاية هنا بمعنى المحبة والنصرة وما في معناهما، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي المولى، ولم يقل المعنى الثاني الذي ينبغي أن يكون هكذا: من كنت واليه فعلي واليه. يعني إذا كنت أنا خليفة المسلمين فعلي الخليفة منا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من كنت واليه فعلي واليه، لم يقل هذا، بل قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وهنا معنى المولى الأولى بالمحبة والتقدير والتعظيم، وولاية النصرة والمودة. فهذا الحديث لا يدل إطلاقا على ولاية السلطة التي هي الإمامة والخلافة، ولكنه المعنى الثاني الذي هو المحبة والنصرة والمعونة والتقدير، بمعنى من كنت ناصرا له ومواليا له فعلي ناصره ومواليه، او بمعنى من والاني ونصرني فليوالي عليا ولينصره. فهذه منقبة عظيمة لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فهم الصحابة هذا المعنى في الحديث: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فعندما لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا للحديثان اللذان ثبتا في حق علي رضي الله عنه وراحت الشيعة تزعم بهما أن علي أولى بالخلافة وأحق وأجدر وكذا وكذا، وهما ليس عنهما قال الشيعة. أما حديث أخباركم عليه فهو أيضا فيه خاصية من خطايا سيدنا علي، وهو حديث موقوف والبعض رفعه. ومثلا سيدنا علي لما يقال فيه أخباركم علي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفرضكم زيد، أفرضكم زيد يعني أعلمكم بعلم الفرائض الذي هو علم المواريث زيد رضي الله عنه، وأقربكم أبي، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ. ففي مناقبه أقربكم زيد أعلمكم بعلم الفرائض زيد بن ثابت، أقربكم أبي بن كعب أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فإذا جاء في نفس النص وأقضاكم عليه، فعليه هذا له منقبة كسائر الصحابة الذين لهم مناقب رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن لا يستدل بهذا الحديث على إمامة علي. وقد علمت مسبقا أن استشهادهم بحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها أنه موضوع ولا أصل له في كتب السنة المعتمدة. ومع التسليم جدلا بصحة هذا الحديث والافتراض الجدل وارد، فهو لا يدل على إمامة علي ولا يدل على أنه الوصي ولا الخليفة، لأن القرآن مدينة العلم وعلي بابها، ومعناه أن علي قطع شوطا في العلم وباعا طويلا. لكن ما بال هذا العلم بالإمامة والوصاية والخلافة؟ وحديث موضوع آخر وفيه: سلموا على علي بإمرة المؤمنين، وهو مشهور عند الشيعة لكنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هل بمثل هذا تثبت الخلافة لعلي؟ وقد أجمعت الأمة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نص على أحد يكون من بعده. وقد ذكر ابن كثير رضي الله عنه في البداية والنهاية أن القول بوصيته صلى الله عليه وسلم لعلي كذب وبهدان وافتراء عظيم. قال: وأما ما قاله كثير من الجهلة الشيعة والفصاص الأغبياء أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى إلى علي بالخلافة فكذب وبهتان وافتراء عظيم، يلزم منه خطأ، يلزم منه خطأ كبير من تكوين الصحابة وممالأتهم بعده على ترك إنفاذ وصيته صلى الله عليه وسلم وإيصالها إلى من أوصى إليه وصرفهم إياها إلى غيره لا لمعنى ولا لسبب. وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا خير الخلق بعد الأنبياء، وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن وإجماع السلف والخلق في الدنيا والآخرة. فلله الحمد والمنة. علي رضي الله عنه وأرضاه ما آثر الخلافة يوما ولا طلبها ولا طعن في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم أجمعين. لقد أعلن رضي الله عنه قوله: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها، فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وما أمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتديته. رضي الله عن سيدنا علي، كان يحب الخلفاء الراشدين ويقول فيهم كلاما عظيما. علي رضي الله عنه بحبه للخلفاء سمى أولاده باسم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهذا علي أختم كلامي بهذه الخطبة لسيدنا علي رضي الله عنه، الذي بلغه أن قوما يتقولون على أبي بكر وعمر، خاصة يتكلمون في حق أبي بكر. فقال: ما الذي أسمع؟ فقال له واحد: ربما رأوا أنك ترى هذا الرأي. فغضب رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن أذكر خطبته هذه، أذكر رثاء علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه يوم وفاته، لما بلغه أن أبا بكر رضي الله عنه قد مات. فدخل عليه ووقف على بابه يخاطبه بعد وفاته قائلا: رحمك الله يا أبا بكر، رحمك الله يا أبا بكر، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأعظمهم عناء وأحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وفضلا وهديا وسمتا، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين خيرا، صدقت رسول الله حين كذبه الناس وواسيته حين بخلوا وكنت معه حين قعدوا، وأسماك الله في كتابه صديقا. فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يريد محمدا صلى الله عليه وسلم ويريده، وكنت والله للإسلام حصنا وعلى الكافرين عذابا، لم تقلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، وكنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف، وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك عظيما عند الله، جليلا في الأرض كبيرا عند المؤمنين، ولم يكن لأحد عندك مطمع ولا لأحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، والضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق له، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. هذا هو رثاء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، أو بالأحرى هذا رأيه فيه، وتلك دمعة سكبها علي لفراق أبي بكر. أفمثل هذا الرثاء الذي رثاه سيدنا علي رضي الله عنه بهذه المعاني وهو يقولها صادقا مخلصا من قلبه في حق أبي بكر رضي الله عنه، يحق بعد ذلك للشيعة الذين زعموا اتباع علي أن يرموا أبا بكر بالكفر والردة وأن يصفوه بالجبن والطاغوت؟ أليس هذا هو علي أمير المؤمنين وإمامهم كما زعموا؟ هو الذي يقول هذا في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام يحيى بن حمزة الزيدي يروي عن سويد بن غفلة أنه قال: مررت بقوم ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأخبرت عليا رضي الله عنه وقلت: لولا أنهم يرون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجتروا على ذلك. فقال علي رضي الله عنه: نعوذ بالله، نعوذ بالله، رحمنا الله، أنا أضمر هذا بحق أبي بكر وعمر. ثم قام فأخذ بيدي فأدخلني المسجد، فصعد المنبر ثم قبض على لحيته وهي بيضاء فجعلت دموعه تتحادر عليها، وجعل ينظر للقاع، قاع المسجد وأصحاب المسجد، حتى اجتمع الناس، ثم خطب فقال: ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وأبوي المسلمين، وأنا مما يذكرون بريء، وأنا مما يذكرون بريء، وعليه معاقب. صحب رسول الله، يعني أبا بكر وعمر، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب والوفاء والكد في أمر الله، يأمران وينهيان ويغضبان ويعاقبان، ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما حبا لما يرى من عزمهما في أمر الله. فقبض صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض والمسلمون راضون، فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه في حياته وبعد موته، فقبض على ذلك رحمهما الله. فهو الذي فلق الحبة، فهو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما إلا شقي مارق. هو الذي فرق الحبة وبرأ النسمة، لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما إلا شقي مارق. فحبهما قربة وبغضهما مروق عن الدين. فالله أكبر، الله أكبر، هذا قول علي في الشيخين. الله أكبر، هذا قول الإمام الأول في أبي بكر وعمر، هذا رأيه فيهما. فعلى أي شيء تلعن الشيعة أبا بكر وعمر ثم تلعن الصحابة عامة؟ على أي شيء؟ على أي دين؟ من أي كلام أخذوه؟ من أي قول زعموه؟ يا قوم، إن دين الشيعة تجاوز كل الحدود. يلعن أبا بكر وعمر وقد سمعت رأيا علي، ولا أقول رأيي بعد أن سمعت رأي علي، وقد ختم كلامه: لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما إلا شقي مارق، فحبهما قربة وبغضهما مروق. يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، واشرح صدره، ويسر أمره، واشف مرضه، واشف مريضه، وارحم ميته، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، وكاسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر اخواننا في فلسطين، ارحم اخواننا في العراق، ارحمنا في سائر بلاد الاسلام والمسلمين. اللهم انتقم من الكفرة والمشركين، ارنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، وأرنا فيهم دلائل قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا يا رب شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على طاعتك وقونا على دعوتك وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وحد كلمة المسلمين وارفع راية الإسلام وأعز المسلمين وانصر المسلمين. ارفع عنا الغلاء، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا الوباء. اللهم ابعد عنا الزنا والغنى والقنا. اللهم طهرنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حصن فروجنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. عليك يا ربي بمن بغوا، عليك يا ربي بمن بغوا، عليك يا ربي بمن قالوا من أشد منا قوة، عليك يا ربي بعادن الآخرة، عليك يا ربي بأبناء القردة، عليك يا ربي بإخوان الخنازير. نسألك أن تحفظ المسجد الأقصى الأسير، اللهم طهره يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا المسجد الأقصى، واحفظ المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وطهر بلاد المسلمين وبقاع المسلمين من رجس المشركين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لمن سأل عن الكتاب الذي أسرح منه الشيعة في ميزان الإسلام، وفرته لكم هذا الأسبوع بفضل الله عز وجل كجزء مستقل عن الشيعة من الكتاب الكبير أصول الفرق الإسلامية، ليكون في متناول أيديكم لتتمة الدروس، أو لتقرأوا منه ما لا نستطيع أن نشرحه فيما تبقى لنا من دروس قبل سفرنا إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه. لكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.